الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في من شك بين الثانية والثالثة في الرباعية، وقلنا بأنه مقتضى الأدلة هو البناء على الأكثر، أي يبني على الثالثة ويصلي ركعة احتياط. ووقع الكلام بأنه ركعة الاحتياط التي يأتي بها هل هي من قيام أو من جلوس أو مخير بين القيام والجلوس؟ فقلنا بأنه المدعى للمشهور أن المكلف مخير في أن يصلي ركعة الاحتياط من قيام أو من ركعتين من جلوس، فما هو الدليل على ذلك؟ والحال أن الروايات التي يمكن أن يستدل بها على المطلب دلت على أن المكلف يأتي بركعة من قيام، فمن أين تستفيدون الركعتين من جلوس حتى تقولون بالتخيير؟ كان هذا هو البحث. استدل على إثبات التخيير بأدلة، نذكر دليلين منها مهمين. الدليل الأول ما ذكره الماتن في الكتاب وتقريبه بأحد بيانين. البيان الأول بأنه سيأتينا إن شاء الله في المسألة الآتية في من شك بين الثلاث والأربع فإنه يبني على الأكثر ويصلي ركعة من ويصلي ركعة احتياط. وهناك ركعة الاحتياط الحكم فيها هو التخيير بين القيام وركعتين من جلوس، فالثابت في الصورة الآتية هو التخيير، وحينئذ نقول يثبت التخيير في مسألتنا بعدم القول بالفصل، إذ لا يوجد قائل بالتفصيل، فالأعلام الذين ذهبوا إلى التخيير في تلك الصورة حكموا هنا أيضا بالتخيير، فنستدل من عدم القول بالتفصيل بين الصورة الآتية وصورتنا من أي جهة؟ من أن ركعة الاحتياط الحكم فيها هو التخيير بين القيام وبين ركعتين من جلوس، فعمدة فالدليل يكون هو عدم القول بالفاصل. واضح؟ إذا المسألة الآتية عدم القول بالفاصل، كل هالمسائل كذي. وش معنى فات عدم القول بالفاصل؟
يجون يقولون أن هالمورد مخير.
فالمورد
أيضا مخير.
زين أدري خو وش معنى عدم القول بالفصل؟ وش معنى عدم القول بالفصل؟ إنهم لم يفصلوا بين مسألتين. هي معنى دائما معنى عدم القول بالفصل أنه توجد عندنا مسألتان، الحكم الذي رتبوا في المسألة الأولى رتبوا في المسألة الثانية فلم يفصلوا.
كل مسألة واحدة نفس المسألة واحدة.
لا من قال هذا كذا؟ وش معنى عدم القول بالفصل؟ لا عدم القول.
لا عدم القول بالفاص معناه أن هناك حكم ثابت في مسألتين، نفس الحكم الثابت في هذه المسألة في هذا الموضوع رتبوه الأعلام ورتبه الأصحاب على على موضوع آخر، فلم يفصلوا بين الصورتين. عندك جامع وهو الشك في الركعات، عندك مجامع وهو الشك في الركعات. هذا الجامع الشك في الركعات له صورتين، الشك بين الثالثة والرابعة والشك بين الثانية والثالثة. القائلين بالتخير في الثالثة والرابعة قالوا بالتخير فلم يفصلوا.
نعم، يعني في ناس قالوا بعدم التخير في الثنتين.
الآن سيأتي بعدين في المناقشة. الآن هنا عدم
على القول الفاصل، أنه عندنا الرأي يقول أن الثنتين هم مخيرين، ورأي ثاني يقول الثنتين هم
لا. ذكروا عدم القول بالفاصل يتم مع فرض وجود قول ثالث، ويتم مع عدم وجود القول الثالث. يعني لو كان كلهم متفقين على تلك المسألة أجرى الحكم في هذه المسألة، فحينئذ نقول بعدم القول بالفصل. الآن سيأتي في المناقشات لعله يتضح المطلب أكثر. المهم الآن أصل الصور تصوير أنه عندنا مسألتان الجامع بينهما الشك في الركعات، فقالوا بالتخير في من شك بين الثالثة والرابعة، قالوا هذا يثبت في الثالثة ماذا؟ لعدم القول بالفصل. بين الثاني والثالثة لعدم القول بالفصل. والإشكال على ذلك بأنه ما هو مرادك من عدم القول بالفاصل؟ إن كان مرادك هو عدم وجود قول آخر في المسألة الآتية، ومعنى كلامك يرجع إلى أن الأعلام اتفقوا في المسألة الآتية بالتخير فحكموا بالتخير في هذه المسألة، متصورين الفكرة؟ فنقول واتفقوا في هذه المسألة بعد ذلك، فنقول هذا تطويل للمسافة، إذ يمكنك أن تستدل بالإجماع في المسألة مباشرة، فلماذا تذهب إلى مسألة عدم القول بالفاصل؟ إذ إذا كان الأصحاب متفقين في مسألتنا بالتخير فهل استدلت بالإجماع مباشرة؟ ولا نحتاج إلى القول بعدم إلى التمسك والتشدق بعدم القول بالفاصل، فيكون روح كلامك ومرجع كلامك إلى التمسك بالإجماع في المسألة، ويأتي عليه الإشكالات المعروفة بأن الإجماع لا يحرس تعبديته، بل هو محتمل المدركية، وإذا وجد احتمال المدركية فإنه لا يكون حجة. على أنه إشكال ثاني، لم يثبت الإجماع في مسألتنا، إذ يوجد هناك قائلون من القدماء بتعيين الركعة من قيام، فمن أين هذا الإجماع؟ فالإجماع أيضا مخدوش. وبعبارة فنية، أن الإجماع مخدوش صغرى وكبرى، فلا إجماع في المسألة صغرويا، ولو فرضنا وجود إجماع فإنه محتمل المدركية، وحينئذ لا يكون هذا الإجماع حجة. وإن كان مرادك أن كلهم اتفقوا هني واتفقوا هني، وإن كان مرادك شيء آخر وهو أنه هناك قولان في تلك المسألة، مثلا قول بالتخير وقول بتعيين الجلوس أو تعيين الركوع، فهناك قولان في تلك المسألة، قول بالتخير وقول بالتعيين، هي التعيين خلع على جمالها الجلوس أو القيام، ولا في رفض أقوال تصير، بس أنا من بيحين يعني ما لنا علاقة الآن به، قولان تخير وتعيين، فكل من قال بالتخير هناك قال بالتخير هنا، وكل من قال بالتعيين هناك قال بالتعيين هنا، ولا يوجد قائل بالتفصيل، أي يقول بالتعيين هناك وبالتخير هنا، أو التخير هناك والتعيين هنا، فلا يوجد قائل بالتفصيل بين المسألتين. وليس مرادنا أن هناك إجماع واتفاق، بل مرادنا أنه كل من قال هناك بالتخير قال هنا بالتخير، كل من قال هناك شنو بالتعيين قال هنا بالتعيين. وحينئذ نقول الصحيح هنا كما سيأتي هو التخير، الصحيح هناك هو التخير، فيثبت التخير هنا بعدم القول بالفاظ. أفني؟ فمرادنا من التمسك بعدم القول بالفاظ أنه إذا ثبت هناك التخير يثبت هنا التخير ملازمة، وحيث أنه ثبت التخير هناك بالدليل عندنا فيثبت هنا التخير. وإلا لو قلنا بالتخير هناك وبالتعيين هنا يلزم إحداث قول ثالث، يلزم خرق قول بالتفصيل، قول يلزم خرق الإجماع المركب كما يقولون، يلزم إحداث القول الثالث، وإحداث القول الثالث مشكل هذا كبيرة، لا يمكن تحدث قول ثالث في المسألة لأنه خلاف الإجماع. هذا هو مرادنا من المطلب، هذا هو البيان الأول. لماذا لي الدليل؟ الدليل الأول هي كل دليل الأول، دليل الأول احنا توينا للضيع، احنا كلامنا في الدليل الأول في البيان الأول وهم داخل احتمالين، واضح؟ إذن هذا الدليل الأول، وهو ماذا؟ وهو ما ذكره المصنف في الكتاب، هناك بيانان له. البيان الأول بينا إجمال في مقابل مناقشة، قلنا هناك احتمالين، فتطلع يطلع كم بيان يعني حين؟ لا حين كم بيان طال ذكرنا في كم بيان ذكرنا الآن؟ بيانين. دي بترقم قول بيانين، البيان الأول بيان الثاني عشان ما أضيع عليك الحسبة بعدين. واضح سيدنا؟ يعني إحنا جايين الآن؟
الاحتمال الثاني هو البيان الثاني.
نعم هذا احتمال
ثاني.
إيه هذا الآن قلنا هكذا. الدليل الأول الدليل المذكور في الكتاب، الدليل المذكور في الكتاب يقرب بتقريبين، التقريب الأول التمسك بعدم القول بالفاصل، هذا الدليل الأول عنوانه التمسك بعدم القول بالفاصل، هذا فيه تقريبين، هذا فيه وجهين، نقول حافظ على الاصطلاحات هناك، فيه وجهين. الوجه الأول عدم القول صار بالمعنى الأول إنه كلهم قالوا هني كلهم قالوا هني، قلنا هذا تمسك بالإجماع مرة واحدة. الاحتمال الثاني لا، الملازمة، كل من قال بالتخير هنا قال بالتخير هنا، كل من قال بالتعيين هنا قال بالتعيين هنا. إذن ذكرنا الآن بيانين، بيانين ماذا؟ لماذا؟ للتقريب الأول. نقول هكذا، نقول قلنا بأنه في البيان الأول عدم القول بالفصل معناه أن الأعلام اتفقوا في تلك المسألة بشنه؟ على القول بالتخير، فهنا أيضا اتفقوا على التخير فلم يفصلوا بين المسألتين.
الثاني اتفقوا هنا؟
لا لا، الثاني يقول لا ما اتفقوا، هناك اختلفوا، هناك قائل بالتعيين هناك قائل بالتخير، غايته اتفقوا على الملازمة أن كل من قال بالتخير هناك قال بالتخير هنا، وكل من قال بالتعيين هناك قال بالتعيين هنا، لا أن كلهم قالوا بالتخير وهنا قالوا بالتخير، لا، اتفقوا على الملازمة أن القول بالتخير هناك يستدعي القول بالتخير هنا، القول بالتعيين هناك يستدعي القول بالتعيين هنا، فنحن نريد الملازمة. وحيث أنه قد ثبت عندنا أن الحكم في المسألة الآتية التخير، فلا بد أن نقول بالتخير هنا، وإلا يلزم التفصيل بين المسألتين، وهذا خلف. هذا هو ده، هذا صحيح، هذا ذاك الأول كذي شنو تمسك بالإجماع مباشرة. بلي لا يعني توجيههم، توجيههم من التوجيهات، يدعي أن هناك إجماع في المسألة الآتية وهم المسألة ما فيها إجماع، واضح كما سنبين إن شاء الله.
يعني
نشوف
هذا
بعدين نقول نجيب كلمات، نجيب كلمات بعدهم كلماتهم توضيحات بعدين نبين إنه صحيح مو صحيح. الآن في مقام البيان أشكلنا عليه، قلنا إذا تقصد الأول هذا رجوع للإجماع، اتمسك بالإجماع مرة واحدة، اتمسك بالإجماع إشكال صغرى وكبرى، هم الصغرى مو تامة هم الكبرى مو تامة، إذا بالملازمة ما أشكلنا عليها، واضح. إذا تمسك بالملازمة ما أشكلنا على حد الآن، واضح. أنت فكر في الإشكال، ممكن شيء عن كل شيء نقول لكم. خب هذا هو تعبر حسب تعبير اللي كتبته أنت، بيان تقريب تبع الحافظ على التعبيرات اللي أنت كتبتها، واضح. خب عشان ما يصير عشان ما يصير يعني علقتهم تضيع عليكم الحاسبة، نقول هنا بيانات، هنا عدة أدلة، خلنا نغير عشان ما يصير لكم عن لبس. هناك عدة أدلة للاستدلال على ماذا؟ على أن الواجب، على أن الحكم هو التخيير في ركعة الاحتياط. التقريب الأول التمسك بعدم القول بالفصل الراجع للإجماع، انتهينا تقريب أول. خلنا نعيد صياغة عشان ما يصير عليكم معي الحساب خلط، حفاظا على أذهانكم الشريفة. فنقول وبعبارة أخرى، نقول بأنه يوجد عندنا عدة تقريبات لإثبات التخيير في ركعة الاحتياط في من شك بين الثانية والثالثة. التقريب الأول التمسك بعدم الفصل الراجع للإجماع، وقد عرفت أنه باطل صغرى وكبرى. التقريب الثاني التمسك بعدم القول بالفصل ببركة الملازمة، فكل من قال بالتخيير هناك قال بالتخيير هنا، وحيث أن الصحيح هناك كما سيأتي التخيير، فهنا نقول بالتخيير. فإحنا وش استفدنا من عدم القول بالفصل؟ في إثبات الملازمة، واضح. بل التقريب الثالث هو التمسك بالقطع بعدم الخصوصية. ثالث هذا قلت خلاص، غيرت التعبيرات له، غيرنا التعبيرات. انت بعد حافظ على التعبيرات اللي تسويها، طريقة اللي بعد تسويها، ما ندخل في اشكالات فنية. خب التقريب الان على حسب كلامك التقريب الثالث، انت على كلامك التقريب الثاني ما يضر. خب التقريب الثالث اهم شيء المطلب، عليك بالتفنيات، ما تفيدك فنيات التصويرات، مطلب لوح المطلب مادة. بل التقريب الثالث هو ان يقال التمسك بالقاطع بعدم الخصوصية، وهذا هو التعليل المنسوب للمشهور بأن يقال الثابت في الصورة الآتية هو التخيير كما سيأتي بالدليل، وليس مرادنا إثبات التخيير في الصورة الآتية بالإجماع أو ما شاكل ذلك. لا، ندعي أن الدليل تم في الصورة الآتية لإثبات التخيير، فنقول لا نحتمل أن الشارع يرى خصوصية لركعة الاحتياط عند الشك بين الثالثة والرابعة، فعندما حكم الشارع بالتخيير في ركعة الاحتياط التي يأتي بها المكلف عند الشك بين الثالثة والرابعة، لا نحتمل خصوصية كونها ركعة احتياط للشك بين الثالثة والرابعة، إذ أن الشارع إنما شرع ركعة الاحتياط لعلاج الشك في الواقعة وتحصيل اليقين بالبراءة كما بينا في الجلسات السابقة. فتشريع ركعة الاحتياط ليس إلا من باب تحصيل اليقين بالبراءة، وحيث أن الشارع قال لنا أن اليقين بالبراءة يحصل بالإتيان بركعة الاحتياط عن قيام أو عن جلوس، فلا خصوصية محتملة من أن التخيير إنما للثالثة والرابعة، وحينئذ لا فرق بين كون الشك في الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة، فنقطع قطعا عاديا قط عادي بأنه لا فرقا. ومرادنا من القطع العادي الأعم من القطع الوجداني والإطمئنان، لأن الإطمئنان حجة. وبعبارة أخرى، أن الدليل الدال على التخيير وإن كان القيد الموجود فيه هو الشك بين الثالثة والرابعة، إلا أنه نزيل الخصوصية عن الثالثة والرابعة. وإزالة الخصوصية إنما هي من باب الاستظهار والظهور من صغرويات الاطمئنان. رتبتنا النكتة. فلا يصح لشخص أن يقول من أين تقطع، هالإشكال يجي على البال أول شيء، من أين تقطع، إذ لعله يحتمل ثبوتا أن الشارع عبدنا في وين؟ في من شك في الثالثة والرابعة بأن يأتي بركعة احتياط تخيرا، لكن في الشك بين الثانية والثالثة يريد ركعة من قيام. خب هذا ممكن عقلا، ممكن عقلا. نقول ليس البحث في الإمكان وعدم الإمكان العقلي، نتكلم عن الظهور وعدم الظهور، الإطمئنان الناشئ من الظهور ومن منشأ عقلائي. ونحن إذا راجعنا الأدلة لا نرى خصوصية، لا نحتمل عرفا، ها مو عقلا، لا نحتمل عرفا الخصوصية لخصوص الشك في الثالثة والرابعة. إن شاء الله حساسية في الثالثة والرابعة، قال أنت مخير، أما الثالثة لا لابد من قيام. هذا الاحتمال ليس عرفيا، وحينئذ نتمسك بالظهور في نفي الخصوصية. وهذا نحو من أنحاء الاستظهار الذي يحتاج إلى ذوق فقهي. ومن لا يستظهر لا، ومن لا يستظهر فيعالج ذوقه مثلا الفقهي. بلية احتمال التعبد عقلا موجود، نقول استظهار، نكتة استظهارية. كل متى ما فرضت ظهورا فيوجد احتمال أكيد، وإلا لما نحتاج قطعنا كان سكينا المطلب، كنا نقطع احنا. نحن لا ندعي القاط لكي تناقشيني بوجود احتمال، انا اقول قطعا يوجد احتمال، بعد ما اشك قطعا يوجد احتمال، لكنه متى ما فرضته ظهورا، متى ما فرضته ماذا ظنان، فيوجد احتمال مقابل، لكن هذا الاحتمال غير محتر به عرفان. احنا ندعي هكذا، ان مثل نظير لو قال المولى اذا اصاب الدم الثوب فاغسله، فهل يقال لا يستفاد من هذه الرواية إلا خصوصية أن الدم أصاب الثوب؟ لو الدم أصاب الشجرة ما يجب غسلها، لو الدم أصاب القبعة ما يجب غسلها، لو الدم أصاب الجدار لا يجب تغسيله. هل هذا مقبول عرفان؟ هل هذا مقبول؟ ما قل ليش مقبول، مع أنه عقلا لعله يحتمل أن الشرع يرى خصوصية أن الثوب حيث أنه يلبس للصلاة إذا أصاب الدم فيجب تغسيل مثلا مرتين، أما لو أصاب القبعة فإنه مما لا ساتر. خب احتمالات ما شاء الله، فالاحتمالات ما ينتهي، لكن هذا احتمال غير عرفية. استهجن لو ألقيت على عرف يقول لك روح، يعني ايش استهجنها؟ واضح. فدعوانا في المقام الاستظهار الناشئ من إزالة الخصوصية. هذه بعد استظهارات، كل واحد استظهار إن شاء الله. هذه التقريب، هاي مو مسألة برهانية عشان نبرهن عليها، استظهارات ذوق وكذا، كل واحد يعني يتحسس قبلتها ما قبلتها، ذا اللي يحتاج إلى أنه واحد يجوز خلال الديار لكي يستظهر عليها، مسألة استظهارية. خب التقريب كم؟ التقريب الرابع، وهو تقريب العميق، تقريب صناعي، وهو تقريب دقيق أفاده شيخنا الأعظم قدس سره في موسوعته، الموسوعة يعني موسوعة الشيخ الأعظم، في الجزء التاسع صفحة 157، صفحة 157 في كتاب أحكام الخلل في الصلاة، عند جزء أحكام الخلل في الصلاة. وهذا الكتاب شرح على شنو؟ شرح الإرشاد عن الشيخ الأعمى. هذا الشيخ العظام حاشيته على الإرشاد، لكن حاشية استدلالية مفصلة على كتاب الإرشاد. خب، تقريب وتقريب كلامه حيث أنه ألغز في المطلب فقال، خلنا نقرأ عبارة، فقال في صفحة 157 بلي، وقد يستدل على شنو يثبت أن ركعة الاحتياط ماذا الحكم فيها التخير في من شك بين الثانية والثالثة، هذه لأنه أصل المسألة لو قاعد يبحث فيها في الدباجة، من شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر، هي عبارة الإرشاد، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. فقال أقول الكلام يقع فيه كذا، بعدين جاب رواية المسألة. خب شوش يقول، وقد يسخن، بس نقرأ عبارة ونشرحها، وقد يستدل بروايتي أبي العلاء وجميل، أبي العلاء الله عبرنا عنها بالصحيحة، ورواية جميل رواية أخرى نفس رواية أبي العلاء. ماذا قرأتنا الرواية؟ قال عليه السلام في الأولى رواية أبي علاء، إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس. هذه الرواية وش فيها خصوصيتها؟ ناظرة إلى الشك بين الثلاث والأربع، وتقول بالركعتين من شنو؟ من جلوس. شوف شون الشيخ العظام يفكر بيثبت مطلبنا. فهني إشكالين عليه، أول شيء الرواية صار مو موردها الشك بين الثانية والثالثة، وهمت عين الجلوس ما تقول ركعة من قيام، فأنت تريد ثبت التخير، فتريد وش سوي بين الركعة الثانية والثالثة من هالرواية للفقاهة. وفي الثانية إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، هنا تفيدنا، فهو شنو؟ بالخيار، مخيار العيب والخيار المجلس يا سيد، فهو بالخيار. إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. بتقريب، خلنا نقرأ تقريبا يعني سطرين، خلنا نشوف وش يقول. بتقريب أن الشاك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة بين الثانية والثلاث أنه معتدل الوهم في الثلاث والأربع، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم بها. أقرأ العبارة، دقق، فهموا كلام الإعلام نصف العلم، فهم كلام الإعلام نصف العلم. أقرأ، التفت، أنا أقرأ عبارة، أنت ترجمها أنت لغة عربية بعد. إن بتقريب أن الشاك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة بين الثانية والثلاث، وش يصدق عليه؟ أنه معتدل الوهم، شاك بين الثلاث والأربع، نعم، بل يصدق قبل القيام من البحث، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم لها. فاضل نعم، كيف بيان كلامه قدس سره، بيان كلام الشيخ العظام في، نشوف كم خطوة تطلع في ماذا، في خطوات، يمكن خطوتين بعد يصح الجمع منطقي، يمكن فلاف الآن حسب الترتيب، في خطوات. الخطوة الأولى أن الأدلة دلت على أن من شك بين الثالثة والرابعة فإنه يصلي من جلوس ركعتين من جلوس أو بالخيار، من شك بين الثالثة والرابعة فإنه يصلي ركعتين من جلوس، أو في بعض الروايات كما في مرسلة جميل ماذا أنه بالخيار. هذه المقدمة الأولى. بل هناك روايتين، وهذا هو مقتضى رواية العلاء ورواية جميل. رواية العلاء قالت بتعيين الصلاة ركعتين، ورواية شنو جميل دلت على بالخيار. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن من شك بين الثانية والثالثة التي هي محل البحث فإنه يبني على الثالثة، فإذا بنى على الثالثة وقام وأتى بركعة فإنه يشك واقعا أن الركعة التي بيده هل هي ثالثة أو رابعة. فمن شك بين الثانية والثالثة وبنى على الثالثة فقام يقول بعدما أتى بركعة، يعني أتى بركعة فيقول لعله في الواقع كنت أنا صليت كم ركعة؟ ركعتين، فهذا اللي في يدي كم؟ ثالثة. ولعل في الواقع صليت ثلاث فما بيدي رابعة. فالشك يسري متى ما شك بين الثانية والثالثة وحكم الشارع عليه ظاهرا أنه في الثالثة فقام للركعة التي بعدها، يقول واقعا أنا لا أعلم في الحقيقة الآن هل أن ما بيدي رابعة أم ثالثة. ليش لا أعلم؟ لأنه إن كان أنا صليت ركعتين فما بيدي ثالثة، إن كنت صليت ثلاث فما بيدي الآن رابعة. صور شلون تسري بل يسري الشك. خب ما بالآخر أنت شكيت بين الثانية والثالثة، قلت بنيت على الثالثة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. خب تقول تعال أنا في الواقع صح الشرع قال أنت ابني على أنها ثالثة، لكن واقعاً أنا في الواقع خب لعله أنا صليت ثلاث فهذه ما بيد الآن رابعة. متى يأتي الشك؟ بعد القيام إلى الركعة الآتحة قبل إشكالات. خلنا نصور كلامه. إذا من شك بين الثانية والثالثة، أنا الآن مثلاً أنا قاعد أصلي، رفعت رأسي من ماذا؟ رفعت رأسي من السجود عشان يصح الشك كما سيأتي، رفعت رأسي من السجود فشككت هل أنا الآن في الثانية أو الثالثة؟ ماذا قال الشارع؟ ابني على الثالثة. فقمت ووقفت وأتيت بركعة، أتيت بركعة ركعت سبحان الله والحمد لله فركعت، بعدما أرفع 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 وين؟ بعدما أرفع ماذا أرفع؟ ماذا أرفع رأسي من القيام؟ أشك تعال مولانا العزيز أنا اللي صليت هناك في التين وهي الثالثة أو أنها الرابعة. مصور المطلب؟ بس أنت شوي فكر فيه واضح يصير. خب إذن بعبارة عشان نرتب الماء، إذن بنقول من شك بين الثانية والثالثة يصدق عليه أنه شاك بين الثلاث والأربع بلحاظ الركعة المستقبلة. عبارة أنا كاتب منها في البيت أمس، أقول هكذا من شك بين الاثنين والثلاث يصدق عليه أنه شاك بين الثلاث والأربع بلحاظ الركعة المستقبلة، لأنه يقول في الواقع إن كنت أنا صليت ثلاث فهذه أربع، إن في التين فهذه ثلاث. هذه خطوة كم؟ ثانية. خطوة الثالثة إذا ثبت أن من شك بين الثانية والثالثة يصدق عليه أنه شك بين الثالثة والرابعة فيكون مصداقا لرواية العلاء ورواية جميل، لأنه صار موضوع حقيقي للشك بين الثالثة والرابعة فيشمله أدلة من شك بين الثالثة والرابعة. فإن قلنا بأن رواية جميل حجة فانتهى المطلب، فنحكم أن من شك بين الثانية والثالثة هو مصداق لمن شك بين الثالثة والرابعة، وحكمه التخير، لأن رواية جميل يقول حكمه التخير. وإن هي المشكلة، وإن بنينا على العمل برواية العلاء الدالة على تعيين الركعتين من جلوس، فهنا أيضا نقول مقتضى الجمع بين رواية العلاء الدالة على ركعتين من جلوس، وبين ما تقدم سابقا أن من شك بين الثانية والثالثة فإنه يصلي ركعة من قيام، هو التخير. شو مطلب دقيق؟ شلون؟ نقول من شك بين الثانية والثالثة هو مصداق لدليلين. دليل من شك بين الثانية والثالثة هذا واضح، فيشمله شنو؟ فيشمله صلى ركعة من قيام، ويشمله وهو أيضا مصداق لدليل من شك بين الثالثة والرابعة فيقال له صلي من جلوس. ومن الواضح جدا أن هناك وظيفة واحدة، إما من جلوس وإما من قيام، إذ نقطع بأن الشارع لا يريد الجمع. واضح يعني الشارع لا يريد الجمع بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، فما هي النتيجة؟ هو الحكم بالتخيير. لتفتي مطلب؟ ليش أنا قلت هذا؟ هي أشرنا لي سابقا، جاءتك روايتين، هي بحثنا سابقا، كل من تحدد وظيفة، تقول إذا شكيت فصل ركعة من قيام، لكي تقول إذا شكيت فصل ركعتين من جلوس، قد يقال مقتضى الجمع هو الجمع بينهما. نقول إذا لم يثبت وحدة المطلوب نقطع أن الشرع لا يريد إلا شيء واحد، إما من جلوس وإما من قيام، وهذا يستفاد من التخير. بعد ما كملنا يعني يسأل إشكالات بعد ما هاي خطوة كم؟ خطوة الرابعة، وهو ترقيق في الخطوة الثالثة والثانية. إن قلت بأنه هل العبرة في هذا الشخص مسكين المسكين أنه مصداق لمن شك بين الثانية والثالثة، أو أنه مصداق للشك بين الثالثة والرابعة، فهل هو مصداق لكليهما أو مصداق للأول أو مصداق للثاني؟ واضح السؤال؟ إذ أنه من أول الأمر كان شك بين الثانية والثالثة، فسار الشك إلى الثالثة والرابعة، ففي النتيجة بالأخرى هل هذا مصداق إلى من شك بين الثانية والثالثة، أو مصداق من شك الثالثة والرابعة، أو مصداق لكليهما؟ حددوا موقفكم العملي اتجاه الواقع المشكوكة. فنقول الصحيح أن يقال إن في التقريب نقول أنه مصداق للشك بين الثالثة والرابعة، والوجه في ذلك أن هذا من موارد ما يسمى بانقلاب الحكم، فمن شك ثم صار له شك آخر فالمدار على الشك النهائي المستقر، فهنا يقال أنه شك بين الثانية والثالثة فثم بعد ذلك شك بين الثالثة والرابعة، فإنه ينقلب الحكم بلحاظ الشك النهائي. ما هو الشك النهائي اللي نتوقف؟ الثالثة والرابعة، فيشمله دليل من شك بين الثالثة والرابعة. فالنتيجة هو العمل في حق هذا الشخص في ماذا؟ بروايات من شك بين الثالثة والرابعة. وإن قلنا بأنه ليس المدار على الشك النهائي، فيكون هذا موضوعا لكلا الدليلين، فهو مصداق لمن شك بين الثانية والثالثة، وهو مصداق لمن شك بين الثالثة والرابعة. وعلى كل حال، ما هو الحكم ثبتنا؟ هو التخيير. فهو من حيث، يعني هذا الشخص من حيث، نقول أنت من حيث جودة أيها الشخص، أنت من حيث أنك مصداق للشك بين الثالثة والرابعة، حكمك التخيير. وإن كنت مصداقا للشك بين الثانية والثالثة، شفت المطلب؟ فأنت ما دمت كنت مصداقا للشك بين الثالثة والرابعة فحكمك التخيير. هذا مثل شنو؟ نظر شنو؟ نظر لو قال المولى أكرم الهاشمي بهدية، ثم قال أكرم العالم وأنت مخير بين الهدية وبين شنو؟ وبين السلام. واضح؟ فجئت لشخص في الخارج، ونحن نعلم أن الشارع لا يريد إلا واحد، شيء واحد يعني وحدة مطلوب. وضعت يدي على عالم هاشميا، فأقول هل أنا يتعين علي أعطي هدية لأنه مصداق للدليل الأول أكرم الهاشمي بهدية، أو أنا مخير أنا أعطيه ولو سلام، ما في فلوس أعطيه سلام، التفتين؟ فأقول هذا مصداق مندرج تحت الدليل، هو هاشمي، فمن حيث هاشميته كان يجب علي شنو؟ أعطاء هدية. لكن من حيث العلمية، وهي أسوأ حالا من الهاشمية، من حيث العلمية أنا مخير، فأقول أستطيع من حيث، أقول أنت من حيث هاي الحيثية مهمة، من حيث أنك عالمون أعطيك ماذا؟ أعطيك سلاما، وسقط المأمور به.
سلام.
واضح؟ واضح. المهم، إذن واضح مطلب النتيجة. وش النتيجة؟ ثبت من هذه بعد العملية الجراحية الطويلة الترقيعية الناجحة وغير ناجحة، ما أدري عليكم ناجحة وغير ناجحة العملية، أنه شنو؟ أنه من شك بين الثانية والثالثة يكون مصداقا لمن شك بين الثالثة والرابعة، فحكمه هو شنو؟ التخيير. كلام الشيخ العظام. خلينا نقرأ الآن، خلينا نشوف نقرأ كلامه يتضح لما يتضح. فقال الشيخ العظام وقد يستدل، قد دخلت على فعل المضارع، قد يستدل بروايتي ابن أبي العلاء وجميل بتقريب. خلينا نقرأ التقريب، التفت، خلينا نقرأ التقريب مرة ثانية. إن الشاك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة، إذا قام عن الركعة المترددة، الركعة المستقبلية بين الثانية والثالثة، أنه معتدل الوهم المشاك بين الثالثة والرابعة. انتهى المطلب. فيشمله دليل من شك بين الثالثة والرابعة. وهذا رأيكم
شيخ محمد؟ قال أولا في الخطوة الثانية أنه هذا ليس خلف أن يكون تحديد الوظيفة، يعني حددت له الوظيفة أنها الثالثة الآن، فليش قد يشك مرة ثانية؟ هي أولا
شنو ظاهرا يعني بين شك بين الثانية والثالثة شركك ظاهرا شا؟
أنه
ظاهرا يبني على الثالثة، لكن واقعا واقعا يشك أو ما يشك،
لكن هذا الشك اللي جب في الركعة اللي بعدها مو خلف انه ما عمل بالشك هذا
بين على الأكثر، بل العمل حل العلاج الظاهري ما يرفع المشكلة الواقعية. زين
هذا أولا. ثانيا عدم ثبوت
على كلام الشديد وجيه، بس أنا قاعد كذي تحاجج إياها بينه
عدم ثبوت وحدة المطلوب من جهة أخرى، يعني عشان من جهة أخرى أنه بما أنه شاك بين الثانية والثالثة بناء على الأكثر، ثم قام وشك أن هذه هي الآن بين الثالثة والرابعة،
نعم،
فيبني على الأكثر أيضا، فلماذا لا يقال أنه يتبنى على الأكثر بين الثانية والثالثة وبنى على الأكثر بين الثالثة والرابعة فيأتي بركعة؟
ما يأثر في المطلع، يعني بيصير ركعة احتياط مو ركعة احتياط، لأنه يقطع بأنه لما نقص في الصلاة ركعة، يعني يقطع بأنه مو ركعة ناقصة في الصلاة، فيحتاج في النتيجة إلى ركعة احتياط. كلامك الأول وجيه، بس حتى تحتاج لبيان. فهمتوا كلامي؟ توجهتوا كلامي؟ ما يصير سيد يتكلم، لازم أن تعطونا كل أسماعكم وجهكم. مو يزن يعني. سير عيدة عيدة خلا سفيد. عيدة سير عيدة.
عيدة.
لا لا عندك بيان إن شاء الله. وحاصل الإشكال.
من إشكال
صار؟ نعم إشكالكم خلينا نسمع أول شيء. يمكن نفس إشكالنا. يمكن نفس إشكال سعيد حاصل. تفضل.
أقول هذا ما يمكن تعليته، يعني إشكال نقضي مو حلي. تعليته لكل مورد يكون فيه الشاذ.
نعم.
زين؟ ونفكر بالمستقبل، يعني مثل حتى الآن شك بين الأولى والثانية، نقول طيب مو مشكلة، شك بين الأولى والثانية.
من حيث أنه باطلت صلاته. خلاص بطلت، ماكو حل، ما انحلت.
زين لو بين مثلا الثالثة
ما يفيدك، كله كل بجيب أي شيء صورة أنه دائما نفس إذا ذكر السيف في الحالة الثانية بيصير دائما أنه في النتيجة أنه هاي شك سببي ومسببي، يعني يقولون ناشئ عن منشأ واحد. أنت من شك أنك نقصت ركعة واحدة في الصلاة صار ركعة احتياط، حما شك بين الثانية والرابعة بلحاظ المستقبل سيشوف بين الرابعة والسادسة.
طيب
صحيح؟ عدل لا؟ بيصير الشك بشكل من الثالثة والخامسة، لكن الحكومة حكلها في كل الصور حكم واحد يصلي ركعتين من ركعتين احتياط.
هذا يجوز هذا عند الشيخ يجوز هذا
اختيارا،
يعني
لا الحكم واحد، بس الفائدة أنه متى ما صار مصداق هي الأثر فقط المترقب، متى ما صار مصداق للشك بين شنو بين الثالثة والرابعة ثبت التخير، هل لم يثبت المطلب؟ شنو الغاء؟ ما في الغاء،
ما في أحكام إلى الثالثة الشيخ بين الثانية والثالثة.
خب ما في أحكام خاصة إليها. يعني في صلاة المغرب صلاة باطلة وكذا.
صلاة العصر.
ما في أثر، ما في أثر زائد. فنقول في مقام الجواب عدة أجوبة. عدة أجوبة على ماذا؟ على الشيخ العظم الأنصاري. أنا ما أدري سيف يتعرض إليها، ما أدري. أنا شفت هاي كم سيف الشيخ العظم. سيف خوي ما أدري، يعني هل تعرض إلى إشكال السيف الخوي شايفينه أو شيء؟ ما أدري. أنا لا أعلم يعني تعرض أو ما تعرض. فنقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأنه يا طولنا المطلب لا غدا إن شاء الله، بأن الشك بين هاي عمدة الجواب الشك بين الثانية والثالثة والشرع أعطانا حكم، هذا يلغي الشك بين الثالثة والرابعة. يعني نفس إعطاء الشارع الحكم للشك بين الثانية والثالثة هذا يؤدي. خلنا نكمل بعد الوقت، ما نقدر بكنا نعيد المطلب صعب. فنقول هكذا خلنا نخلص المطلب ما في شد عيدها. فنقول من شك بين الثانية والثالثة حيث أن الشارع حكم أنك في الثالثة فهذا يقين تعبدي من الشارع أنك في الثالثة، فكما أنت لو كنت جازما أنك في الثالثة لا معنى للشك في الركعة المستقبلية، صحيح؟ فكذلك اليقين التعبدي، اليقين التعبدي يلغي الشك الساري، فيقول أنا أنزلك منزلة أنك على يقين الآن أنك ماذا؟ ثالثة. وإذا كنت على يقين في الثالثة فكما أن اليقين الوجداني لا يؤدي للسريان كذلك اليقين التعبدي